بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن العدوى من المريض إلى الصحيح إذا كانت متيقنة فهي عمل محرم، لأنها عبارة عن إضرار المريض بالفرد الصحيح، والإضرار محرم في الشريعة. الإضرار محرم في الشريعة. وأما إذا كانت العدوى غير متيقنة وإنما محتملة احتمالا عقلائيا، محتملة احتمالا عقلائيا، قوية الإصابة بالعدوى، هذا احتمال الإصابة بالعدوى أصبح قويا لا متيقنا، بحيث العرف يهتم بهذا الاحتمال، فهنا احتمال صار قوي، لكن 50% أنه يعدى الصحيح بالمريض، 50% لا تحصل العدوى، يبقى احتمال عدم الإصابة، احتمال عدم الإصابة يبقى. إذن إذا كانت العدوى محتملة احتمالا عقلائيا ولم ينتفي الاحتمال الأخير الذي ذكرناه بالأمس وهو عدم الإصابة، احتمال عدم الإصابة لم ينتهي، يبقى احتمال عدم الإصابة 50%، هل يكون احتمال العدوى بهذه القوة 50%؟ هنا أيضا محرم أو ليس محرم؟ هنا ندعي أن هذا أيضا محرم. إذا كان احتمال العدوى 50% أيضا محرم، لأن حرمة لا ضرر تشمل هذه الصورة العرفية، فحرمة لا ضرر لا الضرر محرم، سواء كان يقينيا فهو محرم أو كان الضرر عقلائيا معتد به احتماله قوي، فلا ضرر تشمل هذه الصورة. كما أن الرواية التي رويناها التي تقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض أنتم فيها لا تخرجوا منها، لا تخرجوا منها، هذا النهي ليس إلا لأجل احتمالك الإصابة بمرض الطاعون، واحتمال أن تعدي الآخرين، فاحتمال معتد به أنه في مسجدك سمعت بوجود الطاعون، في محلتك، في مسجدك سمعت بوجود الطاعون، إذن احتمال أنت فيك هذا المرض، وإذا فريت منه راح تعدي الآخرين الذين في بلدة أخرى. إذن هاي الرواية تقول احتمال أنك شايل جرثوم الطاعون واحتمال أن تعدي غيرك لا يجوز، فلا تخرج منها فرارا، نهي. إذن هنا أيضا إذا كان هذا فيه المرض، فيه الجرثوم، واحتمال أن يعدي الآخرين أيضا ممنوع منه لرواية الطاعون. إذا سمعت بالطاعون في محلتك ومسجدك فلا تخرج منها فرارا، هذا احتمال إصابتك بالمرض واحتمال إعداء الآخرين بصورة عقلائية. إذن ما نحن فيه، أنا شايل المرض 100% مرض الإيدز، لكن احتمال أن أعدي الآخرين بمقدار عقلائي هذا أيضا لا يجوز للنهي الموجود في رواية الطاعون. طبعا الطاعون مثال من أمثلة الأمراض المعدية، والطاعون أيضا كالإذ، الطاعون الذي يأتي بالإنسان يجعله صريعا ويقتله، مرض الإذ أيضا يقتله، فالطاعون إذا قلنا أنه ذكر كمثال إذن يشمل ما نحن فيه. كما أن في رواية لا يورد ممرض على مصح، هاي لا يورد ماذا؟ لاحتمال العدوى، مع هذا أنها إذا احتمال العدوى إذا كان بصورة عقلائية يكون حراما للمريض أن يعدي الصحيح بالاحتمال المعتد به. إذا الشارع نفهم أن الشارع قد اهتم بنفسه لسد طرق العدوى المحتملة احتمالا عقلائيا فضلا عن العدوى الحقيقية اليقينية. الشارع بنفسه اهتم لسد طرق العدوى المحتملة احتمالا عقلائيا. فإذا كانت طرق العدوى من الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته محتملة احتمالا عقلائيا، لا احتمالا ضعيفا، محتملة احتمالا عقلائيا، ومع عدم الفرق بين الطاعون وبين غيره من الأمراض المعدية، فالمنع من العدوى بصورة عقلائية هو الصحيح، أن هذا أيضا محرم. كما أن أهل الخبرة حينما يقولون هذا فيه مرض الإيدز نقبل منهم، لأن أهل اختصاص نقبل منهم. إذا قالوا لنا أن هذا سوف يعديك والاحتمال قوي أيضا نقبل منهم. القبول من أهل الخبرة فيما يرجع إلى اختصاصاتهم مقبول. فإذا قالوا لنا تحرزوا من مصاحبة مريض الإيدز المعدي وتحرزوا من طرق نقل العدوى، أمروا الأطباء بالتحرز من طرق نقل العدوى كما نرجع إليهم في تشخيص الدواء، كذلك نرجع إليهم في هذا وأشباهه لأنه من اختصاصاتهم، والجاهل يرجع إلى العالم في اختصاصات العالم. إذن النتيجة صارت عندنا أن العدوى المتيقنة من المريض إلى صحيح محرمة، واحتمال العدوى بطريقة عقلائية أيضا محرم لهذه الأحاديث التي ذكرناها، أن لا ضرر يشمل العدوى المحتملة احتمالا عقلائيا، كما أن رواية الطاعون تشمل العدوى المحتملة، كما أن رواية لا يورد ممرض على مصح أيضا تشمل العدوى المحتملة احتمالا عقلائيا، وهذه كلها نواهي لا ضرر ولا ضرار، لا يورد ممرض على مصح. إذا سمعت بالطاعون في أرضك فلا تخرج منها، في محلتك ومسجدك لا تخرج منها فرارا، هاي كلها نواهي، والنواهي ظاهرها أنها مولوية، لأننا قلنا أن الشك في أن هذا النهي إرشادي أو مولوي يرجع فيه إلى قاعدة أن النهي مولوي، لأننا نعلم بالنهي ولكن نشك في إرشاديته ومولويته، فما لم يثبت الإرشاد تكون الأوامر والنواهي مولوية. العدوى قلنا العدوى تقول إما تكون بالاتصالات الجنسية واختلاط السوائل الجنسية الذكرية والمنوية، أو عن طريق نقل الدم. نعم العدوى في الطاعون تختلف، تكون من طريق التنفس والبراز. نعم قلنا فيما تقدم أن العدوى في طرق الإيدز يختلف عن العدوى في طرق الطاعون. الطاعون يكون عن طريق البراز، وعن أن المكان الذي هو يكون بالبراز إذا كان مختلطا تكون العدوى في مرض الطاعون. لكن الكلام مو في طرق العدوى، الكلام أن العدوى محرمة على المريض أو مو محرمة. هذه الرواية تقول العدوى اليقينية محرمة، والعدوى المعتد بها عرفا والعقلاء يعرفون ايضا تكون محرمة. نعم مع هذا احسنت، لذلك قلنا فيما نحن فيه اولى، لان الذي سمع بالطاعون في محلته ومسجده احتمال انه مريض، مع هذا يقول لا تطبع فرارا، احتمال مريض احتمال تعدي الاخرين، احتمال مريض 10%، احتمال تعدي الاخرين 5%، مع هذا لا تطلع. فاذا ما نحن فيه اولى، لان هذا حامل للمرض مو انه محتمل حامل المرض، فإذا لا يجوز له أن يعد الآخرين بالطرق التي هي محتملة احتمالا عقلائيا. هذا كله في السؤال الأول. نتبعه في اختصاصاته. نعم يخبر ويرشد، نتبعه في اختصاصاته. نعم أهل الطب أمرونا بالتحرز من مصاحبة أهل الأمراض المعدية، يقول لا تعاشر المريض مرضا معديا، نهانا أو أمرنا، مرة يأمر بالتحرز مرة ينهى عن المعاشرة، فهو يأمر بالتحرز.
تسامح هذا الأمر إنما
خبره. نعم لما يقول المريض لك، لما يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض يعني يأثر على القحة مالتك، هاي نهي لا تأكل الرمان. لما يقول اشرب هذا الدواء هذا أمر، لكنه أمر إرشادي كما قلنا. الكلام هنا مو في أن الأمر إرشادي، الكلام نتبعهم فيما يأمرون أو لا. نقول اتباعهم في اختصاصاتهم جائز، وهذا من اختصاصاتهم، هذا إضافة إلى تلك الأدلة. الآن انتهينا من السؤال الأول، أن نقل العدوى من المريض إلى الصحيح حرام أو حلال؟ قلنا حرام بهذه الأدلة، سواء كان نقل العدوى متيقن أو كان نقل العدوى بصورة معتدة عرفا وعقلائيا. الآن ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟ هنا إذا واحد عدى آخر حكم شنو هذا؟ هذا سوى حرام، أكو حكم آخر غير الحرمة أو لا؟ طبعا ليس في التشريعات الوضعية العالمية عقوبة لمن يثبت أنه يتعمد إعداء الآخرين، عالميا ماكو عقوبة. من يتعمد عدوى الآخرين، يتعمد عدوى الآخرين يعني هو بيه مرض سن يشرب الماء ويروح يشربه إلى واحد فيتعمد نقل السن منه إلى آخر، في التشريعات الوضعية العالمية لا توجد عقوبة لمن يثبت أنه يتعمد إعداء الآخرين بعد أن تثبت إصابته بالعدوى. ثبت أنه فلان أصاب فلان بالعدوى، مع هذا ماكو عقوبة. نعم فقط في روسيا الاتحادية يتعرض متعمد الإعداء إلى العقوبة بالسجن، يسجن. والظاهر نعم الآن ما أدري المصدر الذي نقلت منه هذا، وهو دكتور أحمد رجاء الجندي، وهو دكتور متطلع ويكتب في البحوث العلمية في لمجمع الفقه الإسلامي في جدة ولمنظمة المؤتمر الإسلامي، يذكر هذا، يقول فقط في روسيا أكو عقاب لمن يتعمد نقل العدوى إلى الآخرين ويصاب الآخرون بالعدوى، وهو سجن يسجن. والظاهر أن تشريع هذا في روسيا الاتحادية قد وضع للبغايا بصورة خاصة، يعني هاي المرأة الباغية، هاي المرأة التي هي فاسدة، إذا تعمدت نقل المرض إلى الآخرين ونقل المرض تحبس، فقط البغايا. أما غيرهم ممن يتعمدون نقل العدوى ماكو تشريع وقانون بالمعاقبة. أما الشريعة الإسلامية فبالإضافة إلى حرمة الفعل، حرمة نقل العدوى إلى الآخرين، توجد عقوبة لمن نقل المرض إلى الآخرين، وإليك التفصيل التي ذكرته الشريعة. نعم الآن يأتي أنه ما هي حقوق الزوج، هذا من جملة الأسئلة، ما هي حقوق الزوج في المعاشرة الجنسية إذا كان مريضا؟ هذا يأتي الآن. كلام في من تعمد نقل العدوى أكو عقوبة عليه أو لا؟ قوانين الوضعية ما تقول أكو عقوبة إلا في روسيا للبغايا فقط. أما التشريع الإسلامي، التشريع الإسلامي يقول القتل فيه عقوبة سواء كان بصورة علنية وواضحة أو كان بصورة خفية. القذف فيه عقوبة يوجب القصاص. يعني أنا من أخلي السم إلك بالماء وأنطيك إياه، أو أخلي السم باللبن، أو أخلي السم بالشاي وأعطيك إياه فأنت تشرب الشاي فيؤثر السم في بدنك، بعد أسبوع أسبوعين تموت، هذا قتل عمدي خفي. الإسلام يقول القتل العمدي فيه القصاص سواء كان ظاهرا أو كان خفيا، لأن قتلك انتسب إلي أنا، خلي السم باللبن وطلت إياه قلت لك اشرب هذا خوش لبن. القتل استند إلي لأن السم أثر وأنا أنا الفاعل. إذن القصاص يكون على القتل عمدي سواء كان بصورة واضحة كقتله مثلا بإطلاق النار أو كان خفيا، لا فرق بينهما. لماذا؟ لما دل على أن إسناد القتل إلى شخص مع سبق النية، هو هذا 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 القتل عمدي، القتل يستند إلي مع سبق النية، هذا يوجب القصاص، هذا موضوع القصاص. القتل إذا استند إلي أنا اقتلت فلان مع سبق النية هذا يوجب القصاص. نعم، حتى إذا بعد فترة، لكن استند القتل إلي لا لعوامل أخرى. لا شوفوا هنا لا يوجب القتل، هذا لا يوجب، قد يموت بسكتة قلبية، قد يموت بجلطة دماغية، قد يموت بمرض في الرئة، قد يموت نتيجة اصطدام بالسيارة. لا، الجغائر ليست هي سبب رئيسي، الجغائر سبب جزئي يعني ضعيف. لا، ولا يقال استند القتل لبائع الجغائر، لأن البيئة والسمنة ونوع الأكل واستعمال الدخان وعدم الرياضة، ذني كل واحد له نسبة معينة من القتل، لا يقال أن بائع الجغائر قتل فلان. أما إذا وضعت سما في اللبن الطيتية فأثر في بدنه فتمرض دخل المستشفى أخذوا لندن شهرين مات، استند القتل إلي لواضع السم، هذا لم يمت بجلطة دماغية، لم يمت بسكتة قلبية، لم يمت باصطدام سيارة، هذا مات نتيجة تناول السم اللي أنا اعطيته، استند القتل إلي مع سبق النية، هذا يوجب القصاص. وبما أن عدوى العدوى لمرض الإز مع الإصرار عليها توجب إسناد القتل إلى المعدي، يعني أنا أعديه فيذهب الجرثوم الفيروس في بدنه فيكمن فترة إلى أن يقتل الخلايا فيجعل هذا الإنسان أصبح مريضا بمرض العز ونتيجته الموت. من الذي قتله؟ من أدخل فيروس الإز إلى البدن فإن دخوله معنى دخول هذا الإنسان إلى القبر، لأنه يختفي بسرعة في الخلايا ويعمل على تهديمها ويضعف مناعة الإنسان. فمن الذي أضعف مناعة الإنسان؟ فيروس الإز. من الذي أدخله؟ فلان. إذن فلان قاتل مع سبق النية. إذن العدوى لمرض الإز مع الإصرار عليها يوجب إسناد القتل إلى المعدي وهو حامل الفيروس، فهي توجب القصاص. الآن تعال تفصيل هذه الفتوى، تفصيل هذه الفتوى. إذا كان قصدي أنا المعدي قتل من ينقل إليه المرض، قتل من ينقل إليه المرض، قصد المعدي قتل من ينقل إليه المرض، هذا قصده، وتحقق القتل قبل أن يموت المعدي، يعني أنا المعدي شاب، المرض من يجي يدخل في جسمي يريد 6 سنوات إلى أن يقتلني، لما يهدم الخلايا التي هي تدافع عن البدن يريد 6 سنين. أنا أروح أعدي بلد إنسان، هذا الإنسان ليس شابا شيخا، ظروفه الصحية مو مثل ظروفي، أنا عندي ظروف صحية جيدة أقاوم المرض 6 سنين، هذا ظروفه الصحية سيئة لا يقاوم المرض، لما عديته مات قبلي مات قبلي، استند قتله إلي مع سبق النية على قتلي ومات قبلي، إذا أنا قاتل له فأستحق القصاص. يستحق القصاص، قتلته أنا قتلته، استند القتل إلي مع سبق النية ومات قبلي. على كل حكم القصاص الآن، الآن حكم القصاص ما قلنا يقام، حكمه القصاص ما قلنا يقام عليه. متى يقام عليه القصاص؟ عند الصحة. إذا ما صحة ننتقل إلى الدية، ننتقل إلى الدية، لا يمكن قصاصه لأنه مريض، فقصاصه يكون عقوبة أكثر من عقوبة القتل، فننتقل إلى الدية. حكم القصاص. الفرع الثاني، إذا كان قصد المعدي هو قتل المعدى وقد تحقق القتل بعد أن مات المعدي، بس يعني أنا عديته، أنا متت هالشهر هو مات بعد 6 أشهر، لكن استند القتل لمن؟ إلي، ولكن الآن أنا ما موجود، ممن يختص؟ فإذا كان قصد المعدي قتل المعدى وتحقق قتل المعدى لكن بعد أن مات المعدي، فالحكم هو ثبوت الدية فيما تركه المعدي، وذلك لعدم إمكان القصاص. حتى إذا وزعوها بعدين يسترجع مقدار الدية، أنه هذا ما تستحقوا أنتوا التركة بعد سداد الديون، وهذا عليه الدية، فيسترجع ممن أعطي الإرث مقدار الدية. نعم يسترجع. إذا أعطوني فلد أموال وهاي الأموال مؤلية بعدين افتهموا أنها مال فلان، يجون يأخذوها مني ولو بعد 10 سنين. أعطيت مالا وهو ليس لي، قالوا لي هذا إلك، هذا مالك أنا مصرفته، بعدين تبين هذا مو مالي، مال الجيران.
ماذا بتلقتل الآن؟ إذا
هو
بيعزون، إذا ما
لا يعزل، لا يعزل، خلي يقسم التركة بعدين يسترجع، بعدين يقال هذا لا تملكونه، هذا يملكه فلان، يسترجع حتى إذا قسموا. إذن إذا كان قصد المعدي وقتل المعدى وقد تحقق القتل بعد أن مات المعدي، فالحكم ثبوت الدية فيما تركه المعدي. لماذا؟ لعدم إمكان القصاص. نعم هنا استند القتل إلى المعدي مع سرق النية، لكن لا يمكن القصاص لأنه ما موجود، كما أن في الصورة الأولى لا يمكن القصاص لأنه مريض، إذا ثبت أن المريض لا يقتص منه أيضا ننتقل إلى الدية. الفرع الثالث، إذا كان قصد ناقل المرض هو قتل من ينقل إليه المرض وقد حصلت العدوى فقط، فقط العدوى ماكو قتل، هنا لا يجوز قتل الناقل وهو المصاب، وذلك لعدم جواز القصاص قبل وقوع الجناية. ما نقدر نقتل هذا الذي نقل العدوى، يعني هذا ما مات ما انقتل، فهل يجوز القصاص قبل الجناية؟ نقول له انت عديت هذا، يقول نعم انا عديت عمدا، يقول نعم عمدا اريد انتقم منه، فهنا يقولون ان اقتص منك وذاك بعد مو ميت، ما يمكن يعني قصاص قبل الجناية، يقول يموت بعدين يقتصون منه، فلا يجوز لهم الاقتصاص ممن نقل العدوى اذا لم يحصل القتل، لان القصاص قبل الجناية لا يجوز ولا ينطبق على قتل الناقل، هذا الذي عند الفيروس ونقله لا ينطبق عليه عنوان الدفاع عن النفس، نقول قتله خل ندافع عن انفسنا. الآن في هذه الصورة يستحق الناقل التعزير ما دام ذاك لم يمت، يستحق التعزير. يقول لماذا نقلت العدوى إلى أخيك متعمدا؟ يقول للانتقام منه، نقول هذا عمل المحرم، يقول نعم محرم، إذن يستحق التعزير، يعزره الحاكم الشرعي، أما ما يقتله قبل موت المعدى يستحق التعزير. طيب الفرع الرابع، إذا
الشخص
يعني الكلام إذا كان مبسوط اليد يعزره بما يناسبه، لو سجن لو حجر عليه مع تعزير بالصوت أو غرامة، شو ياه اليوجعة الحاكم الشرعي تعزيره قد يكون بالغرامة المالية. أنا هذا ما يدير بالي يضربه، ما يدير بالي يحبسوه، يقول لك تحبسني أنا مكان أكو بي كهرباء وأكو بي ماء وأكو بي غداء أحسن لي من بالشارع اللي ماكو كهرباء وماكو ماء وماكو غداء. فالتعزير قد يكون بالغرامة المالية، هذه تفصيلات أخرى، هذه تختلف باختلاف المريض الذي أعدى الآخر. أن ذاك الطرف الآخر الذي أعداه شيخ أو شاب أو طفل تحصيل العلم جيد، هذا قصده للنقل والانتقام لأنه مسلم أو لأنه غني، تختلف هذه، هاي أمور جزئية إذا اجتمعت عند الحاكم ينقدح في ذهنه مقدار التعزير. فالتعزير ليس مطلق بأي صورة اعتباطي، التعزير يكون بدراسة الحالة التي وقعت في الخارج، فتتجمع هناك قرائن يتبين فيها خبث هذا الذي عداه أو بساطته، هذا رجل مغرر به، بسيط لا يفهم، إذا بسيط لا يفهم مغرر به عقوبته قليلة، إذا كان خبيث عقوبته كثيرة. هذه تفصيلات تحصل عند الحاكم من جمع القرائن في الدعوى. الفرع الرابع، إذا كان قصد الناقل للمرض هو قتل الآخر المنقول إليه المرض ولكن لم تحصل الإصابة بالمرض، لم تحصل، هنا أنا جايب لي الفيروس، ماكو دول الذي يرسلون الفيروس بواسطة البريد، هذا يردو يوصل إلى الشخص، يفتح الشيء الذي جاءت بواسطة البريد والفيروس موجود ينتقل إلى بدنه، لكن قبل فتح الباكيت الذي فيه الفيروس يكتشف أن هذا فيه فيروس. فإذا واحد جاء بالفيروس يدخل في جسمي، يدخل في دمي، يعني جايب دم ملوث بالفيروس اللي يدخله إلى بدني بعنوان النفع، أو أن الزوج أو أن الإنسان يريد أن يواقع امرأة سليمة وهو مريض بقصد نقل الفيروس إليها، أو جاي واحد بيده أبرة ملوثة يريد يثقب جسمي ويدخل الفيروس في جسمي، واحنا اكتشفنا اصابة ما حصلت، اكتشفنا هذا جاء مهاجر يريد نقل الفيروس الى جسمي بواسطة الحقن بابرة ملوثة او بواسطة نقل الدم او بواسطة معاشرة جنسية لامرأة سليمة، يريد اختلاط السوائل، هو مريض. هنا الطرف الثاني الذي يراد ان ينقل اليه المرض ماذا يعمل؟ هنا نقول يجوز له أن يقتل المهاجر، لأن المهاجر يريد يقتلني، إذا أنا يجوز للدفاع عن نفسي أن أقتل المهاجر دفاعا عن النفس. فإذا يردوني جبروني على نقل المرض إلي بحقنة بأبرة أو بدم، أو أن المرأة السليمة تجبر على المواقعة بقصد نقل المرض إليها وقتلها، إلى حق الدافع عن نفسها فتقتل المهاجم، تقتل المهاجم يجوز قتله دفاعا عن النفس. دائما إذا واحد يريد يقتلني إلى حق أدافع عن نفسي أقتله،
مع الاحتمال يعني.
دائما
مع الاحتمال،
مو احتمال يريد قتلي، قطعا يريد قتلي.
الموافعة الواحدة هل تقتل أو لا؟
إيه هنا أيضا لي حق أن أدافع عن نفسي، فإذا كان مصرا يريد يقولون أن السارق إذا دخل إلى البيت لك حق أن ماذا تدافع عن نفسك فتطرده ولو بقتله، أما إذا هرب بعد لا تطارد وراء. فهنا المهاجم، ولذلك قلنا بالنسبة للمرأة التي تحمل ويكون حملها خطرا عليها. يعني الأطباء يقولون إذا بقي الحمل إلى الشهر السابع تموت الأم، الطفل يقتلها، إذا هذا الطفل يعتبر مهاجم، إذا المرأة إلى حق أن سقطت. في هاي الصورة يجوزون إلا السيد السيستاني. قل له، قل له لماذا هذا اللي يقتلني، أنا أسبط إليه يقتلني أو إلي حق؟ أحسن نفس النفس، لكن هو نفسي عندي أهم منه، هو مهاجم، هو مهاجم. المشهور يقول بجواز إسقاط الجنين إذا كان بقاؤه يؤدي إلى قتل الأم حتما بإجماع الأطباء، بإجماع الأطباء. فالمهاجم اللي يريد قتلي بس قتلي يعطيني سام بعد 6 أشهر أموت، أو قتلي الآن يضربني بطلقات نارية، إلي حق أدافع عن نفسي أقتله أيضا دفاع عن النفس. طيب الآن إذا رفعت دعوة، رفعت دعوة إلى الحاكم الشرعي أنه قصد المعدي عمدا ولم تحصل العدوى وأقر الناقل، نقول له هذا أراد أن يعدينا عمدا ولم تحصل العدوى، اكتشفنا أن هاي الإبرة ملوثة بمرض الإيدز، الدم ملوث اكتشفنا، فما حصلت العدوى، الناقل الذي يريد أن ينقل المرض أقر، يقول نعم أردت أن أنقل المرض إلى فلان لكن ما حصل، هنا ما هو حكمه؟ نقول يستحق التعزير، هذا يستحق التعزير بنظر الحاكم الشرعي. المورد الخامس وهو إذا كان قصد، نعم لأنه نعم هذا متجري أو لا، متجري أو لا، هذا متجري على ساحة الرب، هذا متجري قصد الحرام
تجري على المولى،
على المولى. إذن يستحق العقاب، نعم يستحق العقاب، هذا خرج عن حد العبودية، مر عقاب أخروي، مر الحاكم الشرعي يؤدب، لأنه هذا يريد أن يخل بالنظام الموجود في دولة الحاكم الشرعي، لعله يحبس. احنا قلنا تعزير، تعزير قد يكون غرامة، قد يكون حبس، قد يكون ضرب بالعصا، قد يكون بالتأنيب والتأديب أمام المجتمع، تعزير على كل حال بحيث يتأذى، أما شلون يتأذى بعد هذا بيد الحاكم الشرعي. فإذا ارتفعت الدعوة إلى الحاكم الشرعي ولم تحصل العدوى وكان قصده نقل العدوى، إذا شوفوا كل إنسان، هذا في الشيء مغفول عنه، كل إنسان يفعل المعاصي في الخارج الحاكم الشرعي إلى حق أن يؤدبه، غير الحرمة في الآخرة، غير التقدير الشرعي الذي يقدر. فلو أن إنسانا مثلا يكذب في المجتمع كذبا كثيرا، حاكم شرعي له حق يعزره، تأديب، هذا عاصي، غير العقاب في الآخرة. لو أن إنسانا يغش في معاملته، حاكم شرعي له حق يعزره. كل معصية تقع عمدا من الفاعل يحق الحاكم الشرعي تعزيره، لا فقط هذا المورد. المورد الخامس إذا كان قصد حامل الفيروس نقل المرض إلى المجتمع لإشاعة الفساد وصرح بذلك، يقول ليش هذا المسكين أنت قاعد تعدي، يقول أنا أريد أن أنقل المرض إلى المجتمع أفسد المجتمع، ماكو عندنا جماعة الآن يقتلون الأبرياء، ليش تقتل البريء، يقول أريد أخربط نظام الدولة، أريد أخربط النظام، أريد أسقط النظام، يجي للضعفاء للفقراء الذي ليس لهم نصيب في هذا النظام يقتلهم لأجل إفساد النظام، حتى يقولون أكو هرج ومرج، ماكو نظام، ماكو أمن، فتسقط الدولة. إذا كان الإنسان غرض هذا من نقل المرض إلى الناس، غرض هذا وصرح بذلك، هنا يتوقف حفظ النظام من هذه الأمراض، توقف الحفظ عن سراية المرض إلى المجتمع على قتل هذا الإنسان، وإلا هذا الإنسان خليه يعمل على ماذا؟ إشاعة الفوضى ونقل المرض إلى المجتمع، يريد المجتمع يخليه مجتمع مريض بمرض الإيدز، غير عامل، غير منتج، هذا يتوقف التحفظ عنه عن سراية مرضه إلى المجتمع على قتله، إذن يجوز قتله، بل يجب قتله دفاعا عن النفوس التي يجب حفظها على عن المرض المهلك. بعض علماء أهل العامة يطبقون على هذا مرض الحرابة، هذا محارب لله، بينما مرض الحرابة يكون بإخافة الناس بالسلاح، هاي ماكو إخافة الناس بالسلاح، فتطبيق الحرابة على هذا مشكل. لكن نقول دفاعا عن النفوس التي يجب حفظها عن المرض المهلك هذا يقتل، لأن نيته نية إفساد النظام، إشاعة الفوضى، نقل المرض إلى المجتمع، إشاعة الفساد. أما إذا لم يتوقف التحفظ منه على قتله، كما إذا أمكن سجنه بصورة انفرادية، إذن لا يجوز قتله، هذا لا يجوز قتله. إذا تمكن التحفظ منه بدون القتل لا يجوز قتله، لأنه ليس محاربا ولا مفسدا في الأرض، لا يجوز قتله، بل يعذر بالسجن طيلة عمره. فنتمكن من حفظ المجتمع من شر هذا الإنسان الذي عنده عداء للمجتمع، عنده حقد على المجتمع، نتمكن من أن نحفظه بسجنه، إذن لا يجوز قتله، لأن المرض ملازم له حتى الموت حسب قول المتخصصين في هذا الوقت. المورد السادس، يبدو أن الوقت انتهى، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.